بسم الله الرحمن الرحيم هنا مسألتان المسألة الأولى أن الزكاة تعلقت بالأعيان الخارجية بتمام أصنافها سواء كان الزكاة في الغلات الأربع أو في النقدين أو في الأعنام أو في الإبل والبقر. الزكاة متعلقة بالأعيان الخارجية، لكن كيفية تعلقها تختلف من صنف إلى صنف آخر على ما هو المختار عندنا. فإن تعلق الزكاة بالغلات الأربع بنحو الاشتراك في العين بنحو الإشاعة، وهو الظاهر من كلمة عوشر أو نصف العوشر الوارد في الروايات، نصف العوشر أو عوشر، فإن هذه الكلمة تدل على أن الفقير شريك مع المالك في عشر ماله من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب، تدل على أنه شريك بمعنى أن كل جزء من أجزاء الحنطة عشر منه للفقير وتسعة أعشار منه للمالك، ولهذا لا يجوز تصرف المالك فيه قبل إخراج الزكاة منه، لأنه مال مشترك بينه وبين الفقير. وهكذا الحال في الخمس، فإن الظاهر من أدلة الخمس أن الإمام عليه السلام مع فقراء الصاد شريك مع المالك في خمس ماله، يعني كل جزء من أجزاء مال المالك، أربعة أخماسه له وخمسه للإمام عليه السلام مع فقراء السادة. وكذلك أما في زكاة النقدين فالظاهر أن تعلق الزكاة بالأعيان بنحو الكلي في الذمة، بنحو الكلي في الذمة لا بنحو الاشتراك في العين. أما في زكاة الأغنام أيضا بنحو الكلي في المعينة، شاة من أربعين شاة. أما في زكاة البقر المعروف والمشهور بين الأصحاب الاشتراك في المالية، اشتراك الفقير مع المالك في المالية، وكذلك في زكاة الإبل. ولكن استفادة هذا المعنى من الروايات مشكل، فإن الوارد في الروايات أن في خمس إبل شاة، أما أن هذا بنحو الاشتراك في المالية، وأن مالية التي تكون ملكا للفقراء متمثلة في شاة، وهذا بعيد الظاهر من هذه الروايات أن الشارع جعل شاة واحدة زكاة لخمس إبل، كما جعل تبيع أو تبيعة زكاة لثلاثين بقر ثلاثين بقر هذا من جانب ومن جانب آخر هذا في مرحلة الجعل وأما في مرحلة الامتثال فالمعروف والمشهور بين الأصحاب أن في مرحلة الامتثال الشارع رخص في مرحلة الامتثال بين إخراج الزكاة من نفس العين من نفس النصاب أو إخراج الزكاة بإعطاء بدفع بديل له بدفع النقدين بدفع الفزة أو الذهب أو بدفع جنس آخر لا أن بديله مصداق للزكاة بديله ليس مصداقا للزكاة فإن مصداق الزكاة هو الحنتية أو الشعير أو التمر أو الزبيب فأما النقدين فهو ليس مصداقا للزكاة وكذا جنس آخر ليس مصداقا للزكاة فإن الزكاة متعلقة بالحنتة والنقدين ليس مصداقا للحنتة ولكن الشارع في مقام الامتثال رخص المكلف تسهيلا وامتنانا رخص المكلف بدفع الزكاة إما بإخراج نفس الزكاة من العين الزكوية أو بدفع بديلها كأحد النقدين أو جنس آخر هذا هو المعروف بين الأصحاب وهنا قول ثالث أن الواجب هو الجامع في مقام الامتثال الواجب هو الجامع بين إخراج الزكاة من نفس العين وبين دفع أحد النقدين بديلا عن الزكاة فالمكلف مخير بينهما والواجب على المكلف هو الجامع وأما على المختار فالمكلف مخير في زكاة الغلات فقط وزكاة النقدين مخير بين دفع الزكاة من نفس العين وبين دفع البديل له لكن البديل منحصر بالنقدين فقط ولا يجوز دفع زكاة الحنتر من الشعير أو من التمر أو من الزبيب أو من جنس آخر لابد أن يكون دفع زكاة الحنتة إما من نفس الحنتة أو من أحد النقدين الذي هو بديل له بديل له الواجب هو الجامع هل وجوب الجامع وجوب نفسي مولوي أو أنه وجوب تاريخي أو وجوب إرشادي أو وجوب عقلي الظاهر أنه ليس وجوبا مولويا وجوبا مولويا فإن المجهول في باب الزكاة الحكم الوزعية وزع الزكاة على أموال الأغنياء وليس المجهول في باب الزكاة الحكم التكليفي الحكم التكليفي غير مجهول في باب الزكاة، ووجوب الجامع ليس وجوبا مولويا تكليفيا، وكذلك ليس وجوبا طريقيا، فالوجوب الطريقي جعله بغرض الحفاظ على الأحكام الواقعية في موارد الاشتباه والالتباس، أما في المقام لا اشتباه ولا التباس. دفع زكاة الحنتة إما من نفس الحنتة أو من بديلها، وهو أحد النقدين. وكذلك هذا الوجوب ليس وجوبا إرشاديا، فإن المرشد لا مرشد ليس له، والمرشد إليه. ليس هذا الوجوب وجوبا إرشاديا، بل هو وجوب عقلي، باعتبار أنه وجوب في مرحلة الامتثال. الوجوب في مرحلة الامتثال وجوب عقلي، والأمر في مرحلة الامتثال بيد العقل وليس بجعل من الشارع. فإذن هذا الوجوب وجوب عقلي في مرحلة الامتثال، امتثال الزكاة إنما هو بأحد الأمرين، إما بإخراج الزكاة من نفس النصاب أو بدفع بديل لها، وهو أحد النقدين. فإذن هذا الوجوب وجوب عقلي ووجوب في مرحلة الامتثال. ومن ناحية أخرى أن الزكاة بما أنها تعلقت بنفس الأعيان، فإذا علم المكلف إجمالا أن الزكاة ما متعلقة بالحنتة أو بالشعير أو بالحنتة أو بالتمر، فهذا العلم الإجمالي منجز، لأنه علم إجمالي بين المتباينين، فهو منجز. فالوصول المؤمن لا تجري في أطرافه إما لقصور المقتزي أو من جهة المعارضة لا تجري. وأما إذا انتقلت الزكاة إلى الذمة، كما إذا تلفت الحنتة تحت يد المالك بتقصير منه أو أتلفها، تنتقل الزكاة إلى ذمته. وبما أن الحنتة مثلية فذمته مشغولة بالمثل، بمثل الزكاة وبمثل الشعير أو بمثل زكاة الحنتة أو بمثل زكاة التمر، ذمته مشغولة بالمثل. وحيث أن هذا العلم الإجمالي لم يتعلق بالمثل، العلم الإجمالي إنما تعلق بالأعيان الخارجية لا بالأعيان الذهنية، والعين الذهنية بديل للأعيان الخارجية وليست متعلقة للعلم الإجمالي، ولكن العلم الإجمالي منجز للعيان الخارجية بما لها من القيمة وبما لها من المثل. فإذن العلم الإجمالي بما أنه منجز للزكاة المتعلقة بالحنتة في الخارج أو الزكاة المتعلقة بالشعير في الخارج، وهذا مقتضى تنجيز هذا العلم الإجمالي يجب على المكلف بعد التلف إعطاء الميسل. أيضا مثل زكاة الحنتة لا بد من إخراجه من الحنتة أو قيمتها من النقدين، وكذلك مثل زكاة الشعير أو قيمتها من النقدين، فإن هذا العلم الإجمالي منجز للعين الخارجية بما لها من القيمة مثليا أو قيميا، لا فرق من هذه الناحية. هذا إذا كان قيمي مثليا، وأما إذا كان قيميا كما إذا علم أن الزكاة ما تعلقت بشياته أو تعلقت بأبقاره، يعلم إجمالا بأن أحد الصنفين متعلق للزكاة، إما صنف الشاة، صنف الأغنام أو صنف الأبقار، يعلم بذلك. فالزكاة تعلقت بالعين الخارجي، وأما إذا تلفت ما الصنف الشاة تلف وهكذا صنف الأبقار، فإذا تنتقل إلى ذمته قيمة الشاة باعتبار أن الشاة قيمية، تنتقل إلى ذمة المالك قيمة الشاة، فذمة المالك مشغولة بقيمة الشاة، وذمة المالك مشغولة بقيمة التبيع. ففي مثل ذلك هل يكون العلم الإجمالي منجز أو لا يكون منجزا؟ الظاهر والتنجيز، فإن العلم الإجمالي الذي تعلق بتعلق العين زكاة بالعين فهو منجز، إذا علم إجمالا أن زكاة ما تعلقت بأغنامه أو تعلقت بأبقاره فهذا العلم الإجمالي منجز، وهذا العلم الإجمالي منجز بالزكاة المتعلق بالأغنام بما لها من القيمة. فإذن يجب على المالك دفع قيمة الشاة للفقراء ودفع قيمة التبيع للفقراء، ولكن سيد الماتن قدس الله نفسه في ذلك يحتاط واحتمل أنه يكفي أن العلم الإجمالي ينحل إما حقيقة أو حكما، احتاط في المسألة، وذهب بعضهم إلى أن العلم الإجمالي ينحل بالعلم التفصيلي بالأقل والشك البدوي في الأكثر. فإذا فرزنا أن قيمة الشاة 20 دينارا وقيمة التبيع 30 دينارا وهو يعلم تفصیلا ان ذمته مشغولة بعشرین دینار سواهن اکان الزکاة شاتن او طبیعن و یشک فی اشتغال ذمته بالزاید و هو عشر دنانیر فعندئذ العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي والماط احتاط ولكن ذهب جماعة إلى الانحلال ونتكلم فيه.